عليكم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح جابر سوداني مقيم بالكويت، يقول: لقد أديت فريضة الحج في عام مضى مع سفيلي، ولقد كان اسمي الصحيح صالح جابر، وقد اشتريت عقدا للعمل بدولة الكويت باسم عبد الله الشيخ نافع، ولقد استخرجت جواز سفر بهذا الاسم، ومن ثم أديت به فريضة الحج في ذلك العام، فهل يصح حجي أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إن حجك صحيح لأن تزوير اسمك لا يؤثر في صحة الحج،
لا،
ولكن عليك الإثم بتزوير الاسم، وعليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعدل اسمك إلى اسم الصحيح الذي كنت مسمى به من قبل حتى لا يحصل تلاعب لدى المسؤولين، ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليك باسمك الأول باختلاف اسمك الثاني عن الاسم الأول، فتكون بذلك آكل المال بالباطل مع الكذب الذي اشتريته بتغيير اسمك. وبهذه المناسبة أود أن أنصح كل من سمع كلامي هذا بأن الأمر ليس بالحج بالنسبة لأولئك الذين يزورون الأسماء ويستعيرون أسماء بغيرهم من أجل أن يستفيدوا من إعانة الحكومة أو من أمور أخرى أو من أجل أن يصلوا إلى أغراض لهم بأسماء غيرهم من هذه الأسماء المزورة، فإن ذلك تلاعب في معاملات وكذب وغش وخداع للمسؤولين والحكام. وليعلموا أن من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن من رزقه الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله وقال قولا سديدا أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
له سؤال آخر يقول: ما هو الوقت المخصص لرمي الجمرات بداية ونهاية؟ فقد رميت الجمرة الأخيرة في الساعة 9 صباحا، وكنت مع سفيلي وهو الذي أصر على الرمي في هذا الوقت بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد الظهر، فهل أجزأ عنا ذلك الرمي أم علينا شيء نفعله؟
وقت الرمي بالنسبة لرمي جمرة عقبة يوم العيد،
لا،
يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد، فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت جمرة. أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإذا كان إنسان في زحام أو كان بعيدا وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم 11. وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انصراف النهار عند دخول وقت الظهر، ويستمر إلى الليل، وإذا كان هناك مشقة لزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر. ولا يحل الرمي في اليوم 11 واليوم 12، لا يحل الرمي قبل الزوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال للناس خذوا عني مناسككم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت. ويدل بذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمى قبل الزوال، وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلي الصلاة الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال. اللهم وفق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل ألف قاف يا لام من الرياض، يقول في أثناء السير نهارا وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي، وحينما تيقظت لذلك رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء لأنك وضعته ناسيا، والإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولكنه يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور. والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
السؤال الثاني يقول قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم، وانصرفت معتقدا من رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام، وبعد عودتي إلى الرياض عرفني أحد الإخوان بأن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيد لا يوما واحدا مثل ما فعلت، فما الذي يجب علي فيما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع، وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟
حجك صحيح لأنك لم تطف فيه ركنا من أركان الحج، ولكنك فرضت فيه ثلاثة واجبات. الواجب الأول المبيت في منى ليلة الثاني عشر، الواجب الثاني رمي جمرات في اليوم الثاني عشر، الواجب الثالث طواف الوداع. ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان عند واجب الحج، إذا تركه الإنسان وجد عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل، فإن كثير من الحجاج يفهمون مثل ما فهم، يفهمون أن معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين أي خرج في اليوم 11، فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم 11، والأمر ليس كذلك، بل هذا خطأ فهم، هذا خطأ في الفهم، لأن الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم 11، وعلى هذا فيكون قوله فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق وهو اليوم 12. فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ. اللهم
جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين، يقول في السؤال الأول رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق، فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإصابة؟
الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه، وهو يقول أنه مرض من يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وهل باق بمزدلفة، وهل باق بمنى، فهذا السؤال فيه إشكال واضح. فنقول إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضا لا يتمكن معه من إتمام النسك، وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حدثني حادث فنحل حيث حدثني فإنه يحل ولا شيء عليه، ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى. وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل، ولكن يجب عليه هدي لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم.
فقوله فإن احصرتم الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره، ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه، وعلى هذا فيتحلل بعمرة فيتحلل ويذبح هديا ولا شيء عليه سوى ذلك، إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم. أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات، فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيحا ومجزئا، ولكن عليه دم لكل واجب تركه، فيلزمه على هذا دمان، أحدهما للنبي في منى والثاني لرمي الجمرات. وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج.
طواف الإفاضة
هو لم يقف طواف الإفاضة؟
نعم.
طواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله سيطوف.
يبقى عليه. ولو تأخر
لأنه أي طواف الإفاضة ليس له حد.
نعم.
حده على قول الراجح إلى منتهى شهر الحجة. فإن كان العذر فحتى ينتهي عذره.
السؤال الثاني يقول رجل سافر إلى أرضه ولم يقف طواف الإفاضة، فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟
يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن حل التحلل الأول دون الثاني حرم وبيح له كل شيء إلا النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه. أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالما فإن عليه شافا على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضا أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل.
بارك الله فيكم. هذا السائل سعيد محمد يقول كنت أعمل سائقا، وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة، ولكي أتنقل بهم في سيارتي بين المشاعر ونويت الحج معهم، وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم، بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيروا رأيهم وقالوا لي أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك، وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال وأعطوني أقل منه بكثير، وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي، ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب علي من جراء ذلك، فهل لهم الحق أولا في نقض هذا الاتفاق على الأجرة، وثانيا ماذا علي في العدول عن الحج وهم أيضا فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة؟
أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة،
لا
ما دام الفصح من هللهم، لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط، وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم، فأذنهم أن يسلموا الأجرة كاملة. وأما بالنسبة للحج، فإن كنتم قد تحللتم بعمرة، يعني طفتم وطائفتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته، فإنه لا شيء عليكم حيث انصرفتم من الإحرام قبل أن تحلموا. وأما إن كان ذلك بعد الإحرام، فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لطواف الحج، وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر، وعليك أيضا على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فدية، لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر.
هذه رسالة من السائل محمد العبد الله صالح من قطر، يقول: ما هو الدليل على وجوب المبيت في مزدلفة ولا يكتفى بكونه سنة، مع أن النبي صلى الله من فعل شيئا من محظورات الإحرام، هذا السؤال الثالث، يقول: من فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه كأن مشط شعر رأسه، فعل ذلك ناسيا، هل عليه شيء؟
إذا فعل شيء من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد، فلا شيء عليه، لأن العبرة في النية لا بلبس الثوب. ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك، فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ولكن يجب عليه بمجرد ما يقول العذر فيذكر إن كان ناسيا ويعلم إن كان جاهلا، يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور. مثال هذا: لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن حينما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب. وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط، فالمنسوج في النسك يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة، فإنه لا شيء عليه. ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع، فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، فقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظورات الإحرام أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما. وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعرض الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه. واعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنصف شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
السؤال الرابع يقول: رجل لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفا وغطى الصدر والظهر والذراعين، فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حجاما من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط، فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟
المثل الأولى: إذا لم يكشف كتفه الأيمن.
نعم.
والواقع أن أكثر السجاد يغلطون في هذه المسألة، حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام.
نعم.
وهذا سببه الجهل، وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط. وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين.
نعم.
حتى تشرع في طواف القدوم، فإذا شرعت في طواف القدوم اتبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف يديك على الكتف الأيسر، فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه، أي غطيت الكتفين جميعا.
نعم.
ولهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل، فيكون الإنسان مغطيا كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تظليل من الشر من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى أو من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم.
نعم.
قبل أن يتحلل. وأما السؤال الثالث
فهو وضع الحزام
نعم. على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. وقولهما أنه مخيط، هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا إن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس مخيط ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك. المراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها.
نعم.
وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان قد خيط بعضه البعض.
نعم. إذن على هذا يجوز يعني جميع أنواع الأحزمة.
نعم.
وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود وال
كل هذه جائزة،
أو البعض الأنواع من الأحذية أيضا.
نعم.
نعم. السؤال الأخير يقول: أدى أحد مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة، فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟
هذا ليس من ضرورة الحج، ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي، ولا علاقة له بالحج، وإنما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت، ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنه فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي، فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحدا، وإلا فلا علاقة لها بالنسك، فمن اعتقد أن لها علاقة في النسك فإن اعتقاده ليس بصحيح، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.
بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، يقول: ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر، بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع، فماذا عليه بذلك؟
هذا الحاج ترك التقصير في عمرته، والتقصير من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج: يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا يتم عمرتك وحجك.
نعم. وإن كان الآن خارج مكة؟
وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية في مكة،
لابد أن تذبح في مكة.
نعم.
جزاكم الله خير الجزاء.
يقول: سبق أن حججت قبل 7 سنوات وكان حج تمتع،